نقول مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وبعد أن نقل الإمام الألباني رحمة الله عليه أقوال المذاهب في مسألة بناء القبور على المساجد أو الدفن في المساجد وقولهم فيها قول واحد وهو الحرمة وأنها من الكبائر، انتقل بعد ذلك إلى الفصل الرابع بعنوان شبهات وجوابها. وحقيقة الأمر هذا أخطر ما في هذا البحث، مسألة الشبهات، لأن أهل البدع دائما وأبدا يستغلون بعض الشبهات للاستدلال على بدعهم وزعزعة المسلمين عن ثوابت دينهم. وكما هو معلوم أن الغرض من الشبهة أن يجعل المسلم متردد في معتقده أو في شريعته، ويسلكون في ذلك الوسيلة المعلومة وهو أن يستخدم المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. يعني عندنا حكم شرعي معين فقام المبتدع يريد أن يصرف الناس عنه، فيبدأ يأتي بنصوص إما في الكتاب وإما في السنة أو في كليهما معا ويستخدمها للطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. يقول قائل إذا كان من المقرر شرعا تحريم بناء المساجد على القبور فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانه. أولا قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ووجه دلالة الآية على ذلك أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى، ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشريف، ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه في مسجده. ثالثا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 70 نبيا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح. رابعا ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام، وهو أفضل مسجد يتحرى المصلي الصلاة فيه. خامسا بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاستيعاب لابن عبد البر. سادسا زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور، ثم زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين فزال المنع، فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ وجوابا على ذلك أقول وبالله تعالى أستعين. يبقى ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه ست شبهات استخدمها أهل البدعة لترويج بدعتهم. الأولى الاستدلال من آية سورة الكهف، وحقيقة الأمر هذا الأمر أعني الاستدلال بآية سورة الكهف على مشروعية بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور، رأيناه في فتوى رسمية صدرت من المؤسسة في عام 2006 باستحباب الصلاة في المساجد المقبورة مستدلا بهذه الآية الكريمة، وهذا يعني من الضلال البين وإلى الله المشتكى. ومن أجل هذا دائما وأبدا خاصة في أمور الاعتقاد كن على حذر من الشبهات التي تلقى، وإذا ألقيت إليك شبهة فابحث عن ردود أهل العلم عليه. نعم موجودة جبها لكم
سنة كام؟
هي تقريبا 1930. أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه. الأول أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا، لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكرها وآخرها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية، لو كانت تدل على جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا. طيب، هنا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هل يذكرها أحد؟ أي نعم، اكتب عندك: نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هما ستة. يبقى أول حاجة: نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأحليت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وأرسلت للناس كافة اللي هنا، وختم بي النبي. إما فيه روايتين. نعم، أي نعم، هو الخمسة اللي احنا ذكرناها، وهو في حديث آخر: أعطيت ستة لم يعطهن أحد قبلي. فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية، لو كانت تدل على جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا. الثاني: هب أن الصواب قول من قال شريعة من قبلنا شريعة لنا، فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق، فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا. الثالث: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان ذلك شريعة لمن قبلنا، غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي المرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري من الكواكب الدراري في شرح حديث: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسوله من الهدى. وقال الشيخ علي بن عروة في مختصر الكواكب تبع للحافظ ابن كثير: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهم أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم. فالله أعلم، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روين عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى على الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيره. إذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه. وقال العلامة المحقق الألوسي في روح المعاني: واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخافجي في حواشيه على البيضوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، فقد روي ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة وأتبعها بكلام الهيتمي في الزواجر مقرا له عليه، وقد نقلته فيما سبق، ثم نقل عنه في كتاب شرح المنهاج ما نصه. وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة، فيتعين الرفع للإمام أعظم من كلام ابن الرفع في الصلح انتهى. ثم قال الألوس رحمه الله: لا يقال إنها إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل بها، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها الحديث، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وهو ما قل لموسى عليه السلام، وسيقول استدلال. واحتد أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية وكتبنا عليهم، والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل، لغير ذلك، لأننا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا، وإن كان أنه يلزم على أنه شريعتنا، لكن لا مطلقا، بل إن قص الله علينا بلا إنكار وإنكار رسوله صلى الله عليه وسلم كإنكاره عز وجل. وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا المساجد على القبور، على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة، مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك، وليست خارج مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم، فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده. ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة، وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض عن أصحابه، فلم يقبلوا الأمراء منهم وغضهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية، فلك أن تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على القبور المنهي عنها الملعون فاعله، وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم، وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي ووهب. ومثل هذا الاتخاذ ليس محظورا، إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فيه كنسبة المسجد النبوي إلى المرقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم، ويكون قولهم لنتخذن عليهم على هذا لمشاكلة قول الطائفة ابن علي. وإن شئت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه، وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجدا، وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى. وهذا كله إنما يحتاج إليه إلى القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعسار عليهم. وأما على القول بأنه ناموا كما ناموا، أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل، وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت الأخبار الصحيحة والأثار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية، ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهل في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالقص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، محتدا بهذه الآية الكريمة وبما جاء في بعض رواة القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيدا وجعله إياهم في توابيت من ساد ومقيسا لبعض على بعض، وكل ذلك محدا لله تعالى ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل. ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل قبر على وجه الأرض، والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه، فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك، والله سبحانه يتولى هداك. قلت: وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم بل على استحباب بناء المساجد على قول بعض المعاصرين، وهو هنا في الهامش أحمد صديق الغماري في كتابه إحياء المقبور، من أدلة استحباب المساجد بناء المساجد والقباب على القبور. انظروا يا أخوانا إلى مدى البلية التي ابتلي بها المسلمون. عنوان الكتاب: إحياء المقبور، من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، والكتاب مطبوع وينشر، وإلى الله المشتكى.
مصر المؤلف ده
مولانا؟ ها؟ لا لا لا، بلاد الشام. ولكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حقيقته ورده، فقال ما نصه. والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. قلت: هذا الاستدلال باطل من وجهين. انتبهوا يا أخوانا للشبهة، انتبهوا للشبهة جيدا. قلت هذا الاستدلال باطل من وجه. يبقى الغماري قال والدليل من هذه الآية أي آية سورة الكهف إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. قلت هذا الاستدلال باطل من وجهين. الأول أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك، بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك، وهذا هو الأقرب أنهم كانوا كفارا أو فجارا كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما. وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا بل إنكارا، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم، فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا يخفى. ويؤيد الوجه الآتي أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط دينا ولا يقيمون للسنة وزنا، أما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين مصدقين بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فهذا الاستدلال عندهم والمستدل يزعم أنه منهم باطل ظاهر البطلان، لأن الرد الذي نفاهم قد وقع في السنة المتواترة كما سبق، فكيف يقول إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأي رد أوضح وأبين من هذا؟ وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصوير، وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى وهي الاستدلال بآية الكهف والجواب عنها وعما تفرع منه. يبقى ملخص الكلام أن هذه الآية شرع من قبلنا، والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذا المعتمد عند الأصوليين لقوله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. على فرض أنها من شريعتنا فهذا مشروط ومقيد بأن لم يأتي في شريعتنا ناسخ. أما ما استدل به المبتدع ولو عنق الآية فهذا ليس له طائل وليس من ورائه خير. الجواب عن الشبهة الثانية، وأما الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كما هو مشاهد اليوم ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه، والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بينهم في حديث عائشة وغيره، ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم، ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأدخل فيه الحجر النبوي حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد. ولم يكن في المدينة منور أحد من الصحابة حين ذا خلافا لما توهم بعضهم، قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي، وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موت جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة 78 والوليد تولى سنة 86 وتوفي سنة 96، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر الهامش يعني تقرؤوه لأنه كلها من العلوم الحديث وتقرؤوه إن شاء الله. وقد ذكر أبو زيد عمر ابن شبه النميري في كتابه أخبار المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 91 هدم المسجد ومناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه. يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتد بما وقع بعض الصحابة لأنه مخالف للأحاديث وما فهم الصحابة والأئمة منهم كما سبق بيانه، وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسع المسجد ولم يدخل القبر فيه. ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض الحجرة، بل قال إنه لا سبيل إليها، فأشار رضي الله عنه إلى المحظور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين، فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما، فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم. قال النووي في شرح مسلم: ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حولهم لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أرى أحدا يأتي ذلك المكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف، فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية، ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي. وقد قلت منذ 3 سنوات في كتاب أحكام الجنائز وبدعها، فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق، وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب، بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا ترضي مؤسسه صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية، وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا، وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجددا، فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد بذلك النقص الذي سيصيب ساعة المسجد. إذا نفذ الاقتراح أرجو أن يحقق لها ذلك على يدها، ومن أولى بذلك منها. نعم طيب، صحيفة 91. ونقل الحافظ ابن رجب في الفتح نحوه عن القرطبي كما في الكواكب، وذكر ابن تيمية في الكواب البهل أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابها وبني عليه حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا. قلت: ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبة الخضراء العالية وأحيط القبر الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسدف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه، بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي تشرفت بالسلام عليه سنة 68 و300 و1000 رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محرابا صغيرا ورأه سد مرتفع عن أرض المسجد قليلا، أشار إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر، فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى في عهد دولة التوحيد. طبعا الكلام ده كله يا اخواننا حاليا زيل بفضل الله عز وجل، والأمر إن شاء الله على خير ما يرام. الجواب عن الشبهة الثالثة: وأما الشبهة الثالثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر 70 نبيا. الجواب أننا لا نشك في صلاته صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولكننا نقول إنما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه 70 نبيا لا حدة فيه من وجهين. الأول أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليه لأنه لم يروه أحد ممن عني ممن عنى أو عني بتدوين الحديث الصحيح، ولا صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من الأئمة المتقدمين، ولا النقد الحديثي يساعد على تصحيح، فإن في إسناده من يروي الغرائب، وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تفرد به. قال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد، أخبرنا عيسى بن شاذان، أخبرنا أبو الهمام الدلال، أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ في مسجد الخيف قبر 70 نبيا، وأورده الهيثمي في المجمع بلفظ قبر 70 نبيا، وقد رواه البزار ورجاله ثقات. وهذا قصور منه في التخريج، فقد أخرجه الطبراني أيضا كما رأيت. قلت: ورجال الطبراني ثقات أيضا غير عبدان بن أحمد وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في المعجم الصغير، ولم أجد له ترجمة وهو غير عبدان بن محمد المروزي وهو من شيوخ الطبراني أيضا في الصغير وغيره، وهو ثقة حافظ له ترجمة في تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ وغيره. لكن في رجال هذا الاستاد من ينوي الغرائب مثل عيسى بن شاذان قال فيه ابن حبان في الثقات يغرب، وإبراهيم بن طهمان قال فيه ابن عمار الموصلي ضعيف الحديث مضطرب الحديث، وهذا على إطلاقه، وإن كان مردودا على ابن عمار فهو يدل على أنه في حديث ابن طهمان شيئا، ويؤيد قول ابن حبان في ثقات أتباع التابعين أمره مشتبه، له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرض عن الثقات بأشياء معضلات سنذكره إن شاء الله في كتاب الفصل بين النقل إن قدر الله سبحانه ذلك، وكذلك كل شيء توقفنا في أمره ممن له مدخل في الثقات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة يغرب، وشيخه منصور وهو ابن المعتمر ثقة، وقد روي له ابن طهمان حديثا آخر في مشيخته، فالحديث من غرائبه أو من غرائب ابن شاذان. يقول: وأنا أخشى أن يكون الحديث تحريف على أحدهما، فقال قبر بدل صلى، لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في الحديث، فقد أخرجه الطبراني بإسناد رجاله سقط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وكذلك رواه الطبراني في الأوسط وعنه المقدسي في المختارة والمخلص في الثالث من السادس من المخلصيات محمد بن شيبان العدل في الفوائد، وقال المنذري رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. ولا شك في حسن الحديث عندي، فقد وجدت له طريقا أخرى عن ابن عباس رواه الأزرقي في أخبار مكة عنه موقوفا عليه، وإسناده يصلح للاستشهاد به كما بينته في كتاب الكبير حجة الوداع. ثم رواه الأزرقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن عباس به موقوفا، فهذا هو المعروف في هذا الحديث والله أعلم. وجملة القول أن الحديث لا يطمئن القلب لصحته، فإن صح فالجواب عنه من الوجه الآخر. يبقى الصواب في الحديث صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، فبدلا من أن تكتب صلى كتب قبر، وهذا ورد في التصحيف خاصة في يعني في كثرة استعجالهم في الكتابة وعدم دقة الأقلام التي يكتبون بها. طيب، على فرض صحة الحديث، وده اللي احنا بنقوله دائما عند النقاش مع المخالف، أول شيء بتنظر إلى الأدلة التي استدل بها على باطله وتحاول تثبت بطلانها بالنقد العلمي الصحيح. هب أنها أحاديث صحيحة، يبقى تبدأ تتكلم في حجة أو في وجه الاستدلال من الأحاديث. الثاني أن الحديث ليس فيه أن المقبورة ظاهرة، أن القبور ظاهرة في المسجد الخيف، وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة عدة فصول في وصف مسجد الخيف لم يذكر أن فيه قبورا بارزة. ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبنى أحكامها على الظاهر، فإذ ليس في المسجد المذكور قبور ظاهرة فلا محظور في الصلاة فيه البتة، لأن القبور مندلسة ولا يعرفه أحد، بل لولا هذا الخبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال أحد أن في أرضه 70 قبرا، ولذلك لا يقع فيه تلك المفاسد التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة والمشرفة. الجواب عن الشبهة الرابعة: وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجري في أن المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى الصلاة فيه، فالجواب: ولا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه 100,000 صلاة، لكن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، ولم تطرأ هذه الفضيلة عليه بدفن إسماعيل عليه السلام فيه لو صح أنه دفن فيه، ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا، وجاء بما لم يقله أحد من السلف الصالح رضي الله عنه، ولا جاء به حديث تقوم الحجة به. فإن قيل لا شك فيما ذكرت ودفن إسماعيل فيه لا يخالف ذلك، ولكن ألا يدل هذا على الأقل على عدم كراهة الصلاة في المساجد الذي فيه قبر؟ فالجواب كلا ثم كلا، وهاك البيان من وجوه. الأول أنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام، ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من الدواوين المعروفة، وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض المحققين. وغاية ما وروي في ذلك أثار معضلات بأسانيد واهيات موقفات أخرجها الأزرقي في أخبار مكة، فلا يلتفت إليه، وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات ونحو ذلك. ما أورده السيوطي في الجامع من رواية الحاكم في الكنى عن عائشة مرفوعا بلفظ إن قبر إسماعيل في الحجر. الوجه الثاني أن القبور المزعوم وجودها في أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة، ولذلك لا تقصد من دون الله، فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد، فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه الأثار على جواز اتخاذ المساجد على القبور مرتفعة على وجه الأرض لظهور الفرق بين الصورتين. وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه الله فقال في ملقاة المفاتيح بعد أن حكى قول المفسر الذي أشرت إليه في التعليق، وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب، وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر 70 نبيا. قال القاري وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة فلا يصلح الاستدلال. وهذا جواب عالم النحرير وفقيه خبيث، وفيه الإشارة إلى ما ذكرناه أنفا، وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة، وأن ما في بطن الأرض من القبور فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر، بل الشريعة تتنزه عن مثل هذا الحكم، لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء، كما قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. قال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، ومنه قول الشاعر صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأكسادة، سر إن استطعت في الهوى رويدا لاختيالا على رفات العبادة. ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهرا معروفا مكانه فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة كما هو مشاهد، حيث ترى الوثنيات والشركيات إنما تقع عند القبور المشرفة حتى ولو كانت مزورة، لا عند القبور المندرسة، ولو كانت حقيقية فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين، وهذا ما جاءت به الشريعة كما بينا سابقا، فلا يجوز التسوية بينهما، والله المستعان. الجواب عن الشبهة الخامسة، أما بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشبهة لا تساوي حكايتها، ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن أسود الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلانها والكلام عليها من وجهين. الأول رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لأنه ليس له إسناد تقوم الحجة به، ولم يرويه أصحاب الصحاح والسنن والمسند وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير من الاستيعاب مرسلا فقال وله قصة في المغازي عجيب ذكرها ابن أسحاق وغيره، وقد رواها معمر عن ابن شهاب. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلما. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن صلح الحديبية لما تم كان من بنود الصلح أن من جاءك مسلما من عندنا رددته إلينا، ومن أتانا من عندك مسلما لا نرده إليك، لا وكمن أداك من عندنا مشركا لا نرده إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عمر على هذا قال أما من أتاه مشركا من عندنا فأبعده الله، وأما من أتانا مسلما من عندهم سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجلين، فخرج حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا يا فلان. فاستله الآخر وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال له أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، برد يعني مات. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد بعدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي انتهى إلى النبي؟ لا، الرجل الذي ذهب مع رفيقه ليأتوا بأبي بصير، الرجل المشرك. قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد والله وفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمي مسعر حرب لو كان معه أحد، مسعر حرب. فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وانفلت منهم أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، فلحق بأبي بصير. وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظ وأكمل سياقه، قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدم عليه ومن معهما من المسلمين. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي جندل وأبي بصير أن يأتوا إليه ومن معهما من المسلمين، أن أبا بصير لما ذهب إلى ساحل البحر وجلس، وهرب أبو جندل من مكة ولحق بأبي بصير. وكلما أراد مسلم أن يخرج من مكة بدلا من أن يذهب إلى المدينة يذهب إلى من؟ إلى أبي بصير. فاجتمعت عصابة من المسلمين فما تركوا قافلة لمكة تسير إلا وانقضوا عليه. فأرسلت مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشده الله والرحم أن خذ هؤلاء. يا أخوانا، الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له. ولكن القضية إيه؟ ولكنكم تستعجلون. هذا الذي أريد أن نتربى عليه. اوعى تستعجل النتائج، ولكن اصبر. طيب الحمية والحماس، وتريد أن تقر عينك برفعة راية الشريعة، حسبك أنك على الحق تسير. ده اللي يهمنا، احنا ماشيين صح ولا غلط؟ أهم شيء طالما أنك على الحق تسير خلاص ما تشغلش بالك. إن أتتك منيتك فما عند الله خير وأبقى. إن أبقاك الله عز وجل حتى تقر عينك بما يعز الله عز وجل به الإسلام، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الاستعجال لا يأتي من ورائه خير البتة. ولعلكم تذكرون حديث خباب بن الأرت وهو في الصحيحين، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد إذاء المشركين عليه، يقول خباب: فأتيته صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني من شدة ما وقع عليه من العذاب ومن التعذيب، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر على وجهه علامة الغضب، وقال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويوضع المئشار في منتصف رأسه فيشق نصفين ويمشط بين لحمه وعظمه بأمشط من حديد، فما يردوه ذلك عن دين. والله لا يتمنى الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من الشام تطوف بالبيت تخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون. يا ريت ولكنكم تستعجلون توضع أمام أعيننا لا نحيد عنها قط. لذلك عتب علي بعض القوم هذا من سنوات في كثرة الكلام عن التربية، ولسان حالي يقول: إلى متى نتكلم عن التربية؟ قلت له: إلى أن نتربى. قال: ومتى نتربى؟ قال: إلى إذا ظهرت في سلوكنا معالم التربية. خبرك يعني إن ظهر في سلوكنا عند المحكات وعند الشدائد وعند الوقائع وعند المحن والإحن علامات التربية، أنت فعلا كده خلاص، وعندئذ سينزل الله عز وجل نصره. ولكن ده يعني عذرا، إحنا الذي ينبغي نكون أولى الناس تمسكا بالشرع، نسمع كليمات ووقائع ونراها بأعيننا ونسمعها بأذاننا ما تصدر من رجل عامي، تصدر ممن يحضر دروس العلم من الكذب والحقد والغل، خلاص. طيب ماذا تنتظر؟ يبقى مسألة التربية وعدم الاستعجال هذا أمر في غاية الأهمية. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء القوم، يبقى الفرج جاء، ولكن بتبقى فترة معينة من الزمن الله تبارك وتعالى يعني يؤخر نصره لحكمة يعلمه. هل يا ترى سيتربى القوم على الحق أم أنهم يستعجلون ويستعجلون النتائج والثمار؟ ومن أقبح أنواع الاستعجال، تسمع، ومن أقبح إيه؟ أن يتصدى طالب العلم للكلام في الشرع قبل أن يتأهل وقبل أن يشتد عوده. وليس معنى ذلك المنع مطلقا، ولكن هناك فرق بين أن ينقطع مباشرة عن شيخه ويبدأ ينصب نفسه رأسا ويعلم الناس وهو لم يشتد عوده، وبين أن يسدد ويقارب، يبقى يواظب على الحضور والتلقي وفي نفس الوقت يلقي المأذون له فيه. وهذا الذي يعني نصطلي بناره من تصدر من ليس أهلا للتصدر، وإلى الله المشتكى. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدم عليه ومن معهما من المسلمين، فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جندل وأبي بصير يموت فمات، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجدا. قلت فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، وإلا فهي معضلة، وكيفما كان الأمر فلا تقوم بها حجة على أن موضع الشاهد منه وهو قوله وبنى على قبره مسجدا. لا يظهر من سياق ابن عبد البر القصة أنه من مرسل الزهري، ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، بل هو من رواية موسى بن عقبة كما صرح به ابن عبد البر لم يجاوزه، وابن عقبة لم يسمع أحدا من الصحابة، فهذه الزيادة أعني قوله وبنى على قبره مسجدا معضلة، بل هي منكرة، لأن القصة رواها البخاري في صحيح أحمد في مسنده موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وما روان ابن الحكم بها دون هذه الزيادة. وكذلك أوردها ابن إسحاق في السيرة عن الزهري مرسلا كما في مختصر السيرة لابن هشام، ووصله أحمد من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة. وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهم عن الزهري به دون هذه الزيادة اللي هي كلمة إيه أخوانا وبنى على قبره مسجدا، فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة لإعضالها وعدم رواية استقات لها، والله تعالى الموفق. الوجه الثاني أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين. أولا لأنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. ثانيا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم، على أن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته كما سبق، فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته عند التعارض، وهذا بين لا يخفى. نسأل الله تعالى أن يحمينا من اتباع الهوى. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.